بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. حياكم الله أيها الأخوة جميعا، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل عملنا في رضاه. الكلمة اليوم بإذن الله جل وعلا عن وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وصيته عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل، وهي وصية عظيمة. قبل الدخول في هذه الوصية أحب أن أنبه إلى أمر أو أمرين مهمين، وهو أن الجلوس في حلق الذكر هو جلوس أيها الأخوة في رضا الله عز وجل، وتقلب في مغفرته جل وعلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عنه أنه قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فحري بالمسلم العبد الطائع إلى ربه جل وعلا أنه إذا مر بحلقة ذكر قال الله قال رسوله أن يجلس وأن يسمع وأن يستفيد، حتى أن الله جل وعلا يشرح صدره وينور بصيرته ويرفع عنها الجهل والظلمة، لأن الجهل ظلمة وظلام. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، والعلم نور. فالمسلم أيها الأخوة إذا استمع في كل يوم لدرس وكلمة وخطبة ومحاضرة و شرح حديث وتفسير آية ومعناها، فإن الله جل وعلا يرفعه بها درجات، لأن العلم درجات. الحمد لله الذي خلق الظلمات والنور، العلم نور ودرجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفعك الله جل وعلا به درجات كبيرة. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح الخالص، آمين. جزاك الله خير. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذ بن جبل، ولماذا معاذ؟ ومن أخرج الحديث؟ وما مضمون هذه الوصية؟ هذه الوصية أيها الأخوة التي ستسمعون في الحقيقة تحتاج إلى محاضرات عديدة، لكن حسبي أن أتكلم عنها بشيء يسير من يعني ربع ساعة بإذن الله جل وعلا، على الله جل وعلا أن ينفعنا بما نسمع. روى أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في سننه قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الحديث فيه درر وفيه فوائد، نقف على شيء منها. أولاً، معاذ، الحديث راوي الحديث معاذ بن جبل أبو عبد الرحمن الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه، أسلم وهو شاب عمره 18 سنة، ومات سنة 18 للهجرة، ومات وعمره قيل 33 وقيل 38 سنة. وفضائله كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه وقد أقسم على حبه، قال: والله إني لأحبك يا معاذ. من هذا معاذ الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لليمن، كما جاء في صحيح مسلم وغيره أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، يقول معاذ: بعثني الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، خلافا لبعض الأفكار المنحرفة والجماعات الضالة. يقول لك: لا، تقول لا، التوحيد فكنا من التوحيد، التوحيد يفرق. صح، يفرق شملهم، لو فيهم القبوري وفيهم من يعبد غير الله وفيهم من يحلف بغير الله، لكن إذا دعوت للتوحيد تصمت الجماعة، ويبعد من لا يعظم التوحيد في قلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أرسله وهو شاب، حتى ربما ما تجاوز 20 سنة، قال: يا معاذ، إنك تقدم أهل أناس أهل اليمن، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك فاعلموا أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أو قال فأعلمهم أنه تؤخذ منهم الصدقة، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. قال وإنهم أطاعوك لذلك يعني في الصدقة قال إياك وكرائم أموالهم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يطيب خاطر الناس، قال إياك وكرائم أموالهم. ثم قال له بعد ذلك قال إياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الآن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجل إلى بلد كبير، إلى قطر من الأقطار، إلى إقليم، إلى بلد كبير اليمن. أرسل من؟ أرسل معاذ، انتقاه نقوة مثل ما نقول، اختار. يدل على إيش يا أخوان؟ يدل على أمرين، على حب النبي صلى الله عليه وسلم له وعلى علم هذا الرجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا لمعاذ قال أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ويقول في عليه الصلاة والسلام يأتي يوم القيامة إمام العلماء، يعني العلماء كلهم يمشون خلف معاذ بن جبل رضي الله عنه. وقاله النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن ويضعف بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ بما تحكم إن عرضت لك مسألة في اليمن وأنا مالي عندك؟ قال احكم لكتاب الله. قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله. ثم قال فإن لم تجد قال اجتهدوا ولا آلوا، أو كما قال معاذ رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحب رسوله. النبي صلى الله عليه وسلم يحب معاذ رضي الله عنه. وكان ابن مسعود يقول في معاذ رضي الله عنه إن معاذ بن جبل كان أمة قانتا. وابن مسعود من ابن مسعود؟ صاحب الفضل، ومدح عن المسألة في أحاديث كثيرة. وعمر رضي الله عنه يقول في معاذ أيضا يقول لولا معاذ بن جبل لهلك عمر، ويقول أيضا عجزت النساء أن ينجبن مثل معاذ من علمه رضي الله عنه. وليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل أن معاذ أفضل من أبي بكر ومن عمر، لا. الفضيلة في نوع كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، الفضيلة في نوع لا تستلزم الأفضلية المطلقة. يعني معاذ أعلم أمة محمد بالحلال والحرام، وليس معنى هذا أنه أفضل من أبي بكر ومن عمر، واضح؟ فالفضيلة في نوع لا تستلزم الأفضلية المطلقة. مثل موسى عليه الصلاة والسلام كلم الله، هل معنى ذلك أن موسى أفضل من محمد؟ لا. عيسى عليه السلام كلمة الله وروح منه، ونبينا ليس كلمة الله ولا روح منه، هل مع ذلك أن عيسى أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا. إبراهيم خليل الله، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة التي ذكروها أهل العلم وأفاض فيها شيخ الإسلام ابن تيمية. فمعاذ بن جبل فضائله كثيرة جدا، ولذلك صدر النبي صلى الله عليه وسلم هذه النصيحة، وهذه من آداب النصيحة، أنك إذا أردت أن تنصح شخصا يعني ما سواء كان قريب منك أو بعيد تقدم له بمقدم مثل هذا الكلام تلين قلبه، لأن الناس الآن ما حد يسمعون فتحتاج مثل هذه الأساليب. قال يا معاذ والله إني لا أحبه، وهو الصادق المصدوق ولو لم يقسم عليه الصلاة والسلام. يقول يا معاذ والله إني لا أحبك، فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة. وما معنى دبر كل صلاة؟ اختلف العلماء فيه. قيل بعد السلام، بعد ما تسلم من الصلاة تقول هذا الدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقيل لا، تقوله في الصلاة قبل السلام لأمور. أولا لأن هذا الموطن اللي هو قبل السلام موطن إجابة الدعاء، وقد جاءت فيها أدعية عديدة، مثل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قل يعني قبل السلام اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفرني مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. ومثل أيضا حديث اللهم أربع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من 4 قبل السلام، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب النار، 4. فهذا موطن دعاء، وجاءت أدعية أيضا، فهذا موطن دعاء، فتقول فيها اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهو الصحيح أنك تقولها قبل السلام. وشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ بن باز وغيرهم رحمه تعالى على هذا القول أنك تقولها قبل السلام. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى يقول لأن دبر الدابة متصل بها، فكذلك دبر كل صلاة يعني متصل بالصلاة قبل السلام. وهذا الدعاء العظيم أيها الأخوة ينبغي لمن عقله وحفظه أن لا يترك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فيه أيها الأخوة طلب العون من الله جل وعلا، وهذا نسأله في كل صلاة، نقول إياك نعبد وإياك نستعين، ومن لم يعنه الله لا معين له. أقول والله المستعان ومن بغيره استعان لا يعان. من لم يعنه الله جل وعلا لا معين له. فالله جل وعلا يعينك على الطاعة والعباد والذكر والشكر، هذا كله من توفيق الله جل وعلا لك. لا تظن أنك عبدت الله عز وجل من ذكائك ومن حرصك ومن فطنتك ومن يقظتك ومن مالك ومن عافيتك، لا والله. تشوفهم الآن شباب، الواحد منهم يعدي يمكن عشرات الكيلوات، والمسجد والله حتى ربما أقل من 300 متر ما يستطيع يذهب ويصلي ولا يسجد ولا يركع. نسأل الله أن يعافينا وإياه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ما هو ترى من ذكائك ولا من جيدك أنك تجي وتصلي مع المسلمين وتحرص على الصلاة وسماع الذكر وترابط في المسجد، تسمع قال الله قال رسوله وتتعلم وتنشر العلم؟ والله كل هذا من توفيق الله جل وعلا لك، كل هذا من توفيق الله جل وعلا لك وتيسيره لك جل وعلا، ولأنه يحبك. ولا كيف تعرف أن الله يحبك ولا ما يحبك؟ إذا تقلبت في نعم الله عز وجل، اليوم في درس وفي خطبة جمعة وفي صلاة ومعك أذكار الصباح والمساء والسنن الرواتب، اعلم أنك أن الله جل وعلا يحبك. وبينما إن كنت تتقلب في معاصي الله عز وجل من دخان ومن أغاني ومن ربا ومن نظر إلى حرام ومن غيبة ونميمة، اعلم أن الله جل وعلا يحبك، لأنك لو أحبك الله لعصمك وصانك عن هذه القاذورات من الذنوب والمعاصي والمنكرات. فالله جل وعلا يحفظ أوليائه كما جاء في الأحاديث الصحيحة. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. قال وقل اللهم أعني على ذكرك. ولماذا قال ذكرك؟ لأن الذكر أيها الأخوة حياة القلوب. فإذا سألت الله جل وعلا في كل صلاة أعانك الله على الذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الذكر، يقول مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. في فرق يا شيخ بين الحي والميت؟ شيخ في فرق بين الحي والميت؟ فرق كبير بين الحي والميت. الذي يذكر ربك والذي لا يذكر ربك كمثل الحي والميت. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيل. سئل الشيخ بن باز كيف نذكر الله ذكرا كثيرا؟ قال إذا دخلت المسجد تقول دعاء الدخول، وإذا خرجت من المسجد تقول دعاء الخروج، وتقول أذكار الصباح وأذكار المساء، وإذا عطس عندك واحد تقول يرحمك الله، وإذا قال الحمد لله، وإذا قلت يرحمك الله ترد عليه تقول يهديكم الله ويصلح بالك، وإذا دخلت إلى مجلس تقول سلام عليكم، وإذا خرجت تقول سلام عليكم، وإذا سلم عليك أحد ترد وتقول وعليكم السلام، ها؟ وإذا نزل المطر تقول اللهم صيبا نافعا. الأذكار الموجودة، دعاء دخول الخلاء والخروج من الخلاء، وأدعية النوم، ها؟ وأدعية الصلوات التي بعد الصلاة البعدية وغير ذلك. فهنا بإذن الله جل وعلا كما يقول الشيخ تدخل في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا. والله جل وعلا يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ذكر الله جل وعلا يحيي القلوب. قال الله جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. تفكرك فقط في خلق السماوات والأرض هذا ذكر لله جل وعلا وإحياء لقلبك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله، صححه العلامة الألباني. تفكروا في آلاء الله يعني نعم الله عز وجل، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الآلاء النعم. ولا تفكروا في ذات الله، لأن الله جل وعلا ليس كمثل شيء وهو سميع بصير جل وعلا. فذكر الله جل وعلا حياة للقلوب، وأعظم الذكر القرآن العظيم. قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقراءتك للأحاديث النبوية هذا ذكر لله جل وعلا، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسمع الأحكام والسنة ذكر. قال الله جل وعلا: إنا نزلنا، يقول الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر، يعني السنة، لتبين للناس ما نزل إليه. والصلاة ذكر ولا ما هي ذكر؟ ذكر، بل هي من أعظم أنواع الذكر. قال الله جل وعلا: وأقم الصلاة لذكر. فذكر الله جل وعلا أيها الأخوة حياة من القلوب، بل في أشد المواطن والنوازل لما يلتقي المسلمين مع الكفار أمر الله بالذكر. وين من يذكر الذكر في ذيك الساعة؟ أمر الله به، لأنه تثبيت للعبد. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، تنتصرون عليهم بإذن الله جل وعلا. والذكر مقوي للبدن، يكون عندك وظيفتين، ثلاث وظائف، أربع وظائف، تتحمل من مشاق الدنيا، من هموم الدنيا، من المصائب، من الزوجة، من الأولاد، من الأعمال، من كل شيء. الذكر بإذن الله جل وعلا يفرج الله بك، يفرج الله جل وعلا عنك الهم به. الدليل أن فاطمة كما في الصحيحين، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، البضعة المحمدية، ولا نقول الزهراء. يعني بعض الناس قالوا، الشيخ بكر أبو زيد في معجم المناهج اللفظية يقول: ما ثبت عن السلف أن فاطمة رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعت أنه عنده بعض الخدم، يعني أصابوا سرية غزوة وجاءوا خدم بجبي خدم، فجاءت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت عائشة فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: أخبريه أني قد يعني تعبت من الرحى، يدها آلمتها من شدة يعني الطحن بالرحى، فقالت: أخبريه أنني بحاجة إلى خادم يخدمني. فلما جاءت، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بذلك، فرجع، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة، إلى فاطمة وعلي رضي الله عنه، فقال لهما: هل أدلكما على خير لكما من الخادم؟ الآن هي جاية تشتكي من التعب يا أخوان، من تعب الدنيا والأعمال. قال: ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: إذا أويتما إلى فراشكما فقولا: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. هذه كم؟ 100. سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. وهذه من أذكار النوم، وأذكار النوم كثيرة، أكثر من 15 أو 20، أو كما يقول ابن القيم ربما تصل إلى 40. فالشاهد أن هذا الذكر أيها الأخوة يقوي البدن، وهو كذلك يجلي القلب ويحييه. قال: تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك. والشكر نصف الدين كما قال ابن القيم، لأن الدين نصفين: شكر وصبر. وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إيش الحديث؟ يقول عليه الصلاة والسلام: عجبا، الله يفتح عليك، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء صبر، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لغير المؤمن. فالدين نصفين كما يقول ابن القيم في مدارج السالكين: صبر وشكر. فأنت تتقلب بنعم الله جل وعلا بالشكر. والسعدي رحمه الله تعالى يقول: شكر النعم يحفظ الموجود ويجلب المفقود. قال الله جل وعلا: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فنعمة زائد شكر تساوي زيادة، ونعمة زائد كفر تساوي نقصان بل وزوال. قال الله جل وعلا: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الله جل وعلا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، بذنب. كيف هذا؟ ذنوب، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فالشكر أيها الإخوة يكون أيضا باللسان والجنان والجوارح، وهذا من هذا الجانب أعم من الحمد. الشكر الله عز وجل باللسان، تثني على الله جل وعلا، تشكره، تحمده، تثني عليه، تسبح، تحمد، تصلي بلسانك، هذا هو شكر النعم باللسان. وشكر النعم بالجوارح أن لا تجعلها يعني تقبل على معصية الله، لا ترفع بيديك الدخان، ولا تبطش بيديك ظلما وزورا، ولا تسرق، ولا يعني تفتري بها على الناس أو تظلم الناس بجوارحك، لا، تحفظها بأمر الله عز وجل. أن لا تجعل تقتل في المنكرات والمحرمات. والشكر أيضا يكون بالجنان بالاعتراف بنعم الله عز وجل، وبصدق التوكل على الله جل وعلا والاعتماد عليه، وبمعرفة الفضل له وحده جل وعلا في كل شيء، بأن يكون قلبك مخبت لله جل وعلا، خاضع له جل وعلا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأيضا الذكر نوعين كما قال ابن القيم: ذكر باللسان وذكر بالجنان. وقال: ذكر الجنان أعظم. هذا يقولها ابن القيم بأن يكون القلب مقبلا على الله جل وعلا، مستحضنا لكلام الله جل وعلا وأسمائه وصفاته. كل هذا أيها الأخوة من فضل الله عز وجل على العبد إذا علم مثل هذا. فذلك أيها الأخوة هذا الدعاء عظيم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك. فالشكر أيها الأخوة لا بد أن يحرص عليها العبد، وهو زيادة لكل نعمة كما ذكرنا. ثم قال في الوصية الأخيرة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك، قال: وحسن عبادتك. وما هو حسن العبادة؟ أن تكون العبادة خالصة لوجه الله جل وعلا، أن تكون العبادة صحيحة، أن تكون العبادة مقبولة. والقبول للعبادة ليس لنا، القبول عند الله جل وعلا. نحن نقول العبادة، شيخ يحيى، نقول العبادة صحيحة وما هي صحيحة، أما نقول العبادة مقبولة وغير مقبولة، هذا عند الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، كما جاء عن بعض الصحابة أنه صلى ركعتين قال: لو علمت أن الله قبل مني هاتين الركعتين لما صليت غيرهما أو كما قال. قيل له: لماذا؟ قال: إن الله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. لكن وشون تدري أنت إن هالركعتين هذه قبلها الله منك أو لم يقبلها منك؟ كفالتك لليتيم قبلها الله منك أو لا؟ جهادك، صيامك، حجك، صلاتك، ما تعرف. وش العمل الذي ننجيك به الله عز وجل من النار؟ وش العمل اللي يرفعك الله فيه درجات؟ ما تعرف. رجل أدخله الله الجنة بكلمة واحدة: لا إله إلا الله. حديث صاحب البطاقة لما قال: لا إله إلا الله، وفتشوا في صحائفه التي هي 99 سجل وكل سجل منها مد البصر، فتشوا له فيها ما وجدوا من الحسنات إلا لا إله إلا الله، فطاشت بكل السجلات لأنه قالها خالصة من قلب. فأنت ما تعلم وش العمل اللي ينقذك الله فيه من النار ويدخل فيه الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض، ما تعرف وش العمل. لذلك ما نتكل على الأعمال ولا الأنساب ولا الأيام ولا غيرها من الأمور. بعض الناس بنى 10 سنوات مستقيم، لا يا عبد الله، كم من عمل صغير تعظمه النية، وكم من عمل عظيم تحققه النية. وش فائدة لأنك صرت تسوي دروس وتعلم الناس 30 سنة ثم بعد ذلك تكبرت وصرفت العبادة لغير الله جل وعلا وأشركت معه غيره، تحبط كل أعمالك. الشرك محبط الأعمال كلها، وعدم استحضار الإخلاص وعدم وجوده محبط الأعمال. قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ف فحسن العبادة أن تكون العبادة خالصة لله جل وعلا، وأن يكون العبد فيها متبعاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مقتدياً بهديه عليه الصلاة والسلام، كيف صلى، كيف صام، كيف حج، ماذا فعل، ماذا قال، كيف أمر، ماذا نهى عنه، هذا هو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كثير من الناس صح يعبد الله لكنه يعبد الله على ضلالة، ما عنده الهدي، وبعضهم قد يعني يفرط في هذا الجانب كثيرا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. والله جل وعلا يقول: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يقول الفضيل ابن عيار وابن المبارك وغيرهم من الأمة، يقول: أحسن عملا أصوبه وأخلصه، أن يكون خالصا لله جل وعلا. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المخلصين في الأقوال والأعمال والأفعال وفي كل أعمال التي تقرب فيها إلى الله جل وعلا، فإن الإخلاص أيها الأخوة عزيز. ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح، وأيضا نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. فهذا دعاء أيها الأخوة عظيم، ينبغي علينا جميعا أن لا ننساه، وأن لا نترك في كل صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، وأيضا نقوله في سجودنا وخارج الصلاة، نردد وننهج بهذا الذكر العظيم. هذا يعني ما تيسر في شرحي والكلام على هذا الحديث، والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وإياكم إن شاء الله.